الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الحق سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن راقب الله عز وجل أعطاه. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه، وهو أمر لنا جميعا، فقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت. الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نستقيم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فإنه لم يأمرنا بأمر إلا وفيه غاية مصلحة ديننا ودنيانا، فما أمرنا الله بأمر فيه فساد الدين والدنيا، ولا نهانا عن نهي فيه صلاح الدين أو الدنيا. لم يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى إلا بما فيه الصلاح، إلا بما فيه الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. لذلكم فإن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نستقيم كما أمرنا سبحانه وتعالى. والاستقامة هي ضد الإعوجاج، ومعناها القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى، والانتهاء عما نهى عنه جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلكم إخوة الإسلام، لم يحصل النقص على العباد والبلاد إلا بالنقص والتقصير في الاستقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالكثير من الناس إن استقام يستقيم كما أراد، لا كما أمر. ولهذا إخوة الإسلام لا بد علينا أن نتأمل في هذا المعنى الجليل في قوله سبحانه: فاستقم كما أمرت. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستقامة على الصراط المستقيم، سماه صراطا مستقيما، وسمى الدين دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا. ونحن في كل ركعة من الصلاة نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل ربنا في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا هو الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. استقم على هذا الصراط الذي نصبه الله عز وجل وضربه لك، والذي يستقيم على الصراط المستقيم في الدنيا يمر على الصراط المستقيم يوم القيامة. فعلى قدر ثباتك واستقامتك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون مرورك على الصراط المستقيم يوم القيامة. فإن كان ثباتك واستقامتك على الصراط المستقيم في الدنيا ثابتا ثابت الخطى، فإنه سيكون مرورك يوم القيامة سريعا ليس فيه تباطؤ ولا هلكة. إذا صراط بصراط، والجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فمن كان مشيه على الصراط المستقيم في الدنيا بتأرجح وتأرنح، يقوم تارة ويسقط أخرى، يستقيم أياما ويعوج أخرى، هكذا يكون حاله في المرور على الصراط المستقيم يوم القيامة، يقوم ويكبو، والله المستعان. إذن إخوة الإسلام، لابد علينا من التأمل في هذا الأمر والمشي على الصراط المستقيم في الدنيا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: فاستقم كما أمرت، وهو سيد المستقيمين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، ولكن هذا الأمر أمر له ولأمته جميعا بأن يستقيموا على الصراط المستقيم. في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. وبهذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحدوا الله جل وعلا وأذعنوا لله سبحانه ثم استقاموا أتبعوا القول العمل، ليس كمن يدعي الإيمان ادعاء ويقول أهم شيء ما في القلب وأنا إيماني في قلبي، لا، ما ينفع هذا، ينفع قول وعمل. الإيمان قول وعمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما هو جزاؤهم يا رب؟ قال تتنزل عليهم الملائكة. الله أكبر، هذا تشريف من الله عز وجل، جعل الملائكة تتنزل عليهم. ومتى هذا التنزل؟ عند موتهم، عند ساعة الاحتضار، في تلك اللحظات الشديدة تتنزل عليهم الملائكة، يسلونهم ويطمئنونهم ويبشرونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، أمان فيما يقدمون عليه وأمان فيما سبق من أعمالهم، لا يخافون من معرة بعض ما حصل لهم من الذنوب والمعاصي التي يغفرها الله سبحانه وتعالى بسبب توبتهم وأعمالهم الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا يحزنوا على ما فات، لا يحزنوا على ما فاتهم مما عملوه في الحياة الدنيا. لم تقتصر البشارة عند هذه، بل قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. سبحان الله، كل هذا من ثمار الاستقامة على شرع الله جل وعلا. استقم كما أمرت لا كما أردت، فإن النفس أمارة بالسوء، النفس تريد الأخذ بطرف من الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله على حرف، أي على طرف من الدين، تمسك بطرف من الدين، كحال كثير من الناس يقول لك أهم شيء رأس المال، ولا حافظ على رأس المال ولا حرص على المرابحة فيه. يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير، حتى استقامته عبارة عن تجربة، حتى تلاوة القرآن عبارة عن تجربة، يكون مريضا مصابا بالأمراض والأسقام والآلام، يقول دعني أجرب القرآن الكريم، بعد أن ذهب هنا وهناك عند أبواب الأطباء قال دعني أجرب القرآن الكريم، يعني كأن القرآن عبارة عن تجربة فقط. كان من الأولى بك أيها المسلم أن يكون رجوعك إلى القرآن الكريم أول رجوع، قبل أن ترجع إلى أي شيء، وليس عبارة عن تجربة. وهكذا أيضا يرى بعض الناس الذي يكون مستقيما قد فتح الله عليه أو غير ذلك، قل دعني أجرب الاستقامة لعلي أظفر بما ظفر به فلان، فإذا ابتلي انتكس على عقبه. فإن أصابه خير اطمأن به، قال هذا دين مبارك، وإن أصابته فتنة شدة وبلاء ومصائب ومتاعب انقلب على وجهه. انظر إلى بلاغة القرآن الكريم، لم يقل انقلب على جنبه أو على قفاه، فإن هذه مظنة السلامة عند أن ينقلب الإنسان على جنبه أو على قفاه، لكن الانقلاب على الوجه هذه لا يسلم من خدوش، لأنه يسقط على أشرف شيء في جسده وهو وجهه، فلا يسلم من خدوش. هذه من بلاغة القرآن الكريم يا عباد الله، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. استقم كما أمرت، في جانب العقائد، في جانب الأخلاق، في جانب الأعمال. أما في جانب العقائد استقم كما أمرت في باب توحيد الله، سواء توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، كما أمرك الله سبحانه وتعالى استقم كما أمرت في باب الإيمان، سواء الإيمان بالله أو ملائكته أو كتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، استقم كما أمرت في باب العقائد. صحح عقيدتك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، استقم كما أمرت في باب الأخلاق. والاستقامة قلنا ضد الإعوجاج، والإعوجاج إما أن يكون إلى يمنة أو إلى يسرى، يعني إفراط أو تفريط، والاستقامة هي الوسط. فالأخلاق لها حدود، حدود إذا تجاوزها الإنسان وصل إلى حد المذموم، وإذا قصر عنها إلى حد المذموم. مثلا الإنفاق خلق من الأخلاق، الكرم خلق من الأخلاق، إذا تجاوزه وصل إلى حد الإسراف، والله يقول ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، وإذا نقف عن ذلك فهو الإقتار والبخل، وذلك مذموم، وأي داء أدوى من البخل، والتوسط هو العدل. كذلك أيضا خلق الغيرة، إذا تجاوزه، تجاوز هذا الخلق فهو الشؤم والهوس والأمراض النفسية والوساوس وغير ذلك، وإذا قصر في ذلك فهي الدياثة وعدم المبالاة في الأعراض، والتوسط هو المطلوب. وهكذا أيضا الشجاعة لها طرفان ووسط، إذا تجاوزت فهي التهور، وإذا نقصت فهي الجبن والخور، والتوسط هو الشجاعة. وهكذا قل في جميع الأخلاق لها طرف نقيض ووسط، فاستقم كما أمر في كل الأخلاق، في الكرم، في الشجاعة، في الغيرة، في حسن الخلق، في حسن الجوار، في غير ذلك من الأخلاق الإسلامية، توسط في ذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهكذا توسط واستقامة في باب الأعمال، لا إفراط ولا تفريط. المبالغة، المبالغة في الحذر هو التنطع والتشدد وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والتقصير عن ذلك هو التفلت وعدم الاستقامة ونحو ذلك، وأنت مأمور بالاستقامة، إلزم ما أمرك الله عز وجل ولا تتجاوز ذلك، لا إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط، فإن الحق بين الغالي والجافي. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، سمعتم قول الحق جل وعلا، فاستقم، فاستقم كما أمرت. انظر ما أمرك الله سبحانه وتعالى في صلاتك فاستقم عليها، أمرك بالمحافظة على الصلاة فاستقم كما أمرت، أمرك بالصلاة في جماعة فاستقم كما أمرت، أمرك ببر الوالدين فاستقم كما أمرت، أمرك بصلة الأرحام فاستقم كما أمرت، أمرك بحسن الجوار فاستقم كما أمرت، أمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستقم كما أمرت وهلم جرار. إذن اعتني بشرع الله سبحانه وتعالى، واعلم علم اليقين أنه لا فلاح لك ولا نجاح ولا قوام لدينك ولا لدنياك ولا لحياتك ولا لآخرتك إلا بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. وإن حاولت أن تجنح إلى التفلت أو تجنح إلى الضعف بحجة أخل راحة النفس وعدم التشديد عليها أو نحو ذلك، فإنما هو العنت، إنما هو العنت، فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، والعسر كل العسر هو التفلت عن دين الله تبارك وتعالى. وقد سبقت الإشارة آنفا أن الإنسان إذا لازم شرع الله عز وجل ولم يتعد ذلك ولم يتجاوز ذلك ولم يقصر عن ذلك فهذا هو المستقيم على شرع الله تبارك وتعالى. وبتجاوز الحدين هلاك، سواء إلى جانب الإفراط أو إلى جانب التفريط. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. انظر كيف جمع بين الاستقامة وبين الطغيان. الطغيان هو مجاوزة الحد، لهذا قال الله وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز الماء حده. إذن كان التناسب في غاية البلاغة بين أول الآية وآخرها، بين ذكر الاستقامة وعدم الطغيان، فإن التقصير عن الاستقامة أو المبالغة فيها هو الطغيان. المبالغة فيها حتى يتجاوز الحد المشروع هو الطغيان. ولهذا قال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله عز وجل بصير ومبصر ويرى أعمالنا وما كان منها مستقيما أو معوجا. وأخيرا أيها المؤمنون عباد الله، ثمة أسباب نذكر أهمها تعين الإنسان على الاستقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى. أول تلك الأسباب أن الإنسان يخلص لله تبارك وتعالى. الإخلاص لله يجعل الإنسان مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. السبب الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنك إن حققت المتابعة لرسول الله لا يمكن إطلاقا أن تعوج، لأن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وهديه هي الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه والتأسي به. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريعه في أقواله في أفعاله في هديه هي عين ما أراد الله سبحانه وتعالى منا، لأن الله قال النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أمر الله أو ذكر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل وليس يلهم. الإلهام هو لله عز وجل، لأنه قائل في النبي نفسه إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية المنفية عن رسول الله هي هداية التوفيق والإلهام، فلا أحد يوفق ويلهم إلا الله سبحانه وتعالى. والهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره من أتباع الأنبياء والمرسلين. قال رسول الله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. السبب الثالث من أسباب الاستقامة كما أمرك الله سبحانه وتعالى هي مجالسة الصالحين، فإن النفس مجبولة على التأثر بالجليس سلبا وإيابا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: ولا تعد عين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يخذيك أي يتحفك يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة نتنة. فالجليس مهم جدا، عن المرء لا تسأل وسل عن جليسه، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، كما يقال الصاحب ساحب يسحبك إما إلى الخير وإما إلى الشر والعياذ بالله. ويقال أيضا من جالس جانس، حتى المجالسة للحيوانات تؤثر، يتأثر الإنسان حتى بأخلاق البهائم. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الغلظة والشدة في الفدادين أهل الوبر رعاة الإبل، والسكينة في أهل الغنم. انظر كيف أهل البادية والأعراب تأثروا من شدة الإبل وتأثروا من أخلاقها حتى اكتسبوا الشدة منها، فتجد رعاة الإبل عندهم الشدة والغلظة ورعاة الغنم عندهم السكينة. فإذا كان التأثر بمستوى أخلاق الحيوانات بسبب المجالسة والمخالطة، كيف بمن يجالس بني آدم لا شك ولا ريب أنه يتأثر من أخلاقهم سلبا أو إيجابا. فالمجالسة مؤثرة جدا في حياة الإنسان إما في الخير وإما في الشر. السبب الرابع والأخير ما نذكره في هذا المقام هو أيضا القراءة في سير الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم، الذين ضربوا أروع الأمثلة في باب الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. ويضاف إلى ذلك أيضا أمرا مهما وهو الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك الاستقامة على دينه. اهدنا الصراط المستقيم. إذا وقفت في الصلاة فلا تجعل قراءتك قراءة عابرة لهذه الآية، بل هي قراءة متأمل متدبر لمعناها يوم تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يهديني وإياكم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن.